الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، ونشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيظن كثير من طلبة العلم أن المهمة عندهم منحصرة في اختيار الكتب واختيار الفنون وترتيب هذه الفنون، وهذا الظن ظن خاطئ. عندك مهام عظيمة يا طالب العلم، ليست خاصة بكيفية الدراسة وكيفية اختيار الكتاب وما هي العلوم التي يبتدأ بها أولا، بل عندك مهام عظيمة الشأن على مستويات عديدة. مهمة تحصيل العلم إحدى هذه المهام، لكنها ليست كل المهام التي تناط بك من أجل أن تحقق مرضاة رب العزة والجلال. ولذا لا بد أن ننتبه لهذا، ومن ثم نحن نخاطب طلبة العلم، ونخاطب أيضا المجتمع كافة، أن يوجدوا فيهم طلبة علم ليكون لهم التوجيه في الأمة، وليعيدوا الأمة ليكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء مالك بن الحويرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدمنا ونحن شببة متقاربون، فجلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، فلما ظن أن اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم صلاة كذا لوقت كذا وصلاة كذا لوقت كذا. الحديث قد ورد بألفاظ متعددة، فانظر تعلموا ودرسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قومهم معلمين مدرسين مبينين للأحكام الشرعية. وبالتالي لا بد أن تتفطن يا طالب العلم للمهام العظيمة التي تناط بك. فأول هذه المهام ما يتعلق بنفسك، فأنت محتاج أشد الحاجة إلى إعادة صياغة نفسك لترضي رب العزة والجلال. وصياغة النفس من خلال عدد من الأمور، أولها أن يكون الله جل وعلا بين عينيك، تستشعر أن الله يراقبك، وأن الله جل وعلا مطلع على جميع أحوالك بما فيها ما يشتمله قلبك، وبالتالي تكون ممن أصلح حاله لاستشعاره مراقبة رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأما الأمر الثاني فأن تجعل العلاقة المقدمة هي علاقتك مع الله، تقدمها على علاقتك مع كل شيء، مع قرابتك، مع أصحاب المال، تقدم علاقتك مع الله على محبة المال ومحبة الدنيا، تقدم محبة الله وعلاقتك مع الله على أصحاب الولايات وأصحاب السلطان، فحينئذ تكون ممن لا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يراقب إلا رب العزة والجلال، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. فمتى كنت تراعي رب العزة والجلال سعدت أحوالك بذلك، واستقامت أمورك، وكسبت دنياك وآخرتك. وهذا المعنى تجتال تحاول الشياطين صرف القلوب عنه، خصوصاً من طلبة العلم. وبالتالي من لم يستشعر هذا المعنى فإنه سينصرف عن العلم عما قريب، ولو أشاروا إليه وتكلموا به. ومن هنا لا تسعى إلى إرضاء العموم ولا إلى إرضاء أحد، وإنما تسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. معنى آخر من المعاني التي يجب أن يؤثر العلم في نفسك من خلالها: ألا تقدم على فعل من الأفعال حتى تعلم حكم الله فيه. أنت ابتدأت الطريق في طلب العلم، بالتالي عود نفسك أن تكون أفعالك على وفق شريعة رب العزة والجلال، ومن ثم أنت تعرف أن الأحكام التكليفية 5 أنواع: هي واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح. وبالتالي قبل أن تقدم على أي فعل اعرف ما هو حكم الله فيه من هذه الأحكام 5. ومن ثم لا تستهويك الدعاية، ولا تستهويك وسائل الإعلام وطرائق الإثارة وتشويش الناس، أو ما يكون في وسائل التواصل، كل هذا لا تلتفت إليه. رضا الناس وسخطهم لا تلتفت إليه، كذلك مدح الناس وذمهم لا تلتفت إليه، التفت إلى رضا رب العزة والجلال. كون الناس في تويتر بيسبون الشخص لا تلتفت إليه، فقد سب أنبياء الله وتكلم عليهم، ولم يؤثر هذا على منزلتهم عند رب العزة والجلال. ليس المعول عليه بكثرة من يتبعونك، وإنما المعول عليه برضا الله عنك إذا كنت على طريق الحق ولو كنت وحدك. ولذا تجد أن الناس يعجبون بكثرة من يتبعهم، فحينئذ لا تلتفت لهذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإنما المعول عليه أن تتبع سبيل الله وأن تترك سبل الضلال. ولهذا من الإعداد النفسي الذي تعد نفسك من خلاله بتأثير العلم أن تكثر من الاتصال برب العزة والجلال. والاتصال بالله له طرائق متعددة، من أبرزها 3 أمور: أولها دعاء رب العزة والجلال، فأنت محتاج إلى أن تكثر من دعاء الله ليلا ونهارا. ومن ثم فكل يوم اجعل لك وردا يوميا من دعاء الله، تعرض عليه على الله جل وعلا حوائجك، سواء فيما يتعلق بالعلم أو بغيره، ولا يكن نيتك بدعاء الله مجرد تحقيق ما تطلبه. العامة عندما يدعون الله نيتهم بهذا الدعاء أن يحقق لهم مطلوبهم، وبالتالي لا يكون لهم أجر وثواب على هذا الدعاء. وإنما اقصد بدعائك لله أن ترضي الله وأن تحصل على الأجر الأخروي. مثال ذلك، بعض الناس يقول: اللهم ارزقني. ماذا تقصد بقولك؟ ما نيتك؟ ولماذا دعوت بهذا الدعاء؟ يقول بعضهم: أنا أردت أن أحصل على الرزق. نقول: أخطأت، ينبغي بك عند الدعاء بهذا الدعاء أن تنوي به إرضاء ربك لأن وتحقيق أوامر ربك، لأن الله أمرك بالدعاء، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بدعائك تحقق أمر ربك وتحصل على رضاه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبالتالي هذا الدعاء لا يكون أثره منحصرا على تحقيق دعائك وطلبك، وإنما تحصل به على الأجر والثواب الأخروي. أما الأمر الثاني فالإكثار من ذكر الله جل وعلا. الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن هذا شأن أهل الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإكثار من ذكر الله صفة أهل الإيمان. وإذا كان طالب العلم يغفل عن ذكر الله جل وعلا فحينئذ لن يكون ممن أعد نفسه. أما الوسيلة الثالثة البارزة في وسائل الاتصال بالله فالصلاة، فطالب العلم يحرص على أداء الصلوات، ومن أهمها صلوات الجماعة، صلاة الفريضة يكملها، ثم بعد ذلك يواصل مشواره في الصلوات بصلوات النوافل، السنن الرواتب، وصلاة الليل. طالب العلم لا يترك صلاة الليل ولو لمقدار يسير. إذا عجزت أن تقوم آخر الليل فأول الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وبالتالي تقرب إلى الله جل وعلا بأداء هذه الصلوات، اتصال بربك جل وعلا. من الأمور التي ينبغي بطالب العلم أن تؤثر في نفسه المعتقد الصحيح المتعلق بأسماء الله وصفاته. لا تأخذ مباحث الأسماء والصفات بعيداً عن اكتساب تأثيرها على نفسك، فعندما تسمع من صفات الله أنه فعال لما يريد فحينئذ يزداد قلبك خوفاً من الله ومهابة له وخشية. عندما تعلم أن الله غفور رحيم يزداد رجاؤك بالله وتعلقك به سبحانه وتعالى. عندما تعلم أن الله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حينئذ لا تضمر شرا لأحد من عباد الله. كذلك مما يعد طالب العلم به نفسه ويكون العلم مؤثرا عليه فيه أن يحرص على الإيمان بالقضاء والقدر، وبالتالي يوطد نفسه على عدم الجزع ولا التسخط من شيء من أقدار الله المؤلمة. وإذا كان طالب العلم يعلم أن الطريق ليس بسهل ولا يسير، بل هو طريق شاق وفيه صعوبات كثيرة وفيه مضايقات ليست بالسهلة ولا اليسيرة، طالب العلم يدعو إلى الله ويدعو إلى شرعه، وبالتالي لا بد أن يواجه من الناس معارضات كثيرة على جميع الأصعدة وكافة المستويات. لماذا؟ لأنه يخالف أهواء الناس ويتكلم بما يتعارض مع رغبات الآخرين، وبالتالي لن يسلم من أذاهم. ومن ثم إذا وطد الإنسان نفسه على ذلك وعلم أنه يعمل لله وقدم رضا الله على رضا العباد سهلت عليه هذه المصائب، لأنه يعلم أن الله جل وعلا أراد به الخير، وأن الله جل وعلا أراد منه أن يعبده بعبادة الصبر، فيصل العبد إلى درجة عالية من الدرجات الرفيعة عند رب العزة والجلال. يعلم العبد أن أنبياء الله عليهم السلام ودعاة دينه تعرضوا إلى ما تعرضوا له. انظر إلى أنبياء الله عليهم السلام، يقول ابن مسعود: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا صفوة الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع شديدة من أنواع الأذى من أناس يدعوهم إلى دين الله ويدعوهم إلى أن يرضوا رب العزة والجلال، لا يريد منهم شيئا من دنياهم، بل يعدهم بالعاقبة الحميدة في الدنيا مع الثواب الجزيل في الآخرة. ومع ذلك تعرض لأنواع شديدة من الأذى من قومه في مواطن عديدة. وهكذا علماء الأمة، ما من زمان إلا ونجد أن علماء الأمة تعرضوا للابتلاءات الشديدة، من كسرت يده ومن كسر كتفه وانخلعت كتفه، ومنهم من جلد الجلدات الشديدة أمام الناس حتى أغمي عليه، ومنهم من سجن السنوات العديدة، ومع ذلك هم صابرون محتسبون يعلمون أن الله قد أراد بهم الخير. ومن ثم أبقى الله جل وعلا ذكرهم في الخلق، ولا زال الناس يستفيدون من علومهم، ولا زال الخلق يرجعون إلى كتبهم وفتاواهم. ونرجو أن يحصلوا عند الله عز وجل الرتب العالية في جنات الخلد. ومن هنا فطالب العلم يؤثر العلم عليه في نفسه، فتجده مطمئن النفس منشرح الصدر مهما يصيبه من الأكدار الهائلة. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار في يوم الهجرة، يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. طمأنينة وانشراح صدر وثقة بوعد الله جل وعلا. هكذا طالب العلم يؤثر العلم في نفسه. انظر في غزوة الأحزاب، اشتد الكرب عليهم، برد شديد وخوف عظيم وجوع بلغ درجة عالية، والأعداء من كل جهة. العرب اجتمعت، رأى الخندق، واليهود نقضت العهد من داخل المدينة، والمنافقون بدأوا يخذلون ويستهزئون ويتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصخرة التي اعترضتهم في الخندق فيضربها بفأسه فتعود كثيباً أهويل، ويقول الله أكبر، ويبشرهم بفتح فارس وفتح الروم وفتح اليمن. فيقول المنافقون لا يجد أحدنا طعاماً يملأ به بطنه، وهو يتكلم عن فتح قصور قيصر وممالك كسرى